بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الرواية الواردة المروية عن علي بن جعفر رضوان الله عليه عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام. خلينا نقراها من جديد تصير واضحة أكثر. الرواية هذا مضمونها: وسألته عن الغناء، يعني سأل أخاه الكاظم عليه السلام عن الغناء، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به. وإحنا في مقام مناقشة السيد الخوئي اللي هو فهم من التزمير يعني نفس الإيقاع الغنائي وأدائه بنحو مزماري، يعني بنحو فيه شبه بالمزمار، يعني يرجع إلى استعارة المزمار للغناء بحيث هو يرجع إلى الغناء. كان عندنا بالحقيقة إشكالان على السيد الخوئي، أحدهما يرجع إلى أنه إذا كان المراد من الغناء يعني هو هذا النحو المزماري من الغناء، فبعد لا معنى لأن يقول له الإمام لا بأس به ما لم يزمر به، وإنما هذا شأنه أن يقول له حرام، سألته عن الغناء فقال حرام. وإذا أراد يستثني فيستثني الأقل، شي يصير يقول مثلا حرام إلا أن يكون كذا، يعني هي الحالة العامة الطبيعية للغناء هو أنه يزمر به. هذا الإشكال ما زال كل ما نتأمل به نشوفه تام، لكن احنا اشكلنا إشكال آخر أيضا على السيد الخوئي في مقام تجميع القرائن يعني للبحث عن القضية. قلنا أن كلمة يزمر ما متعارف أن تستعمل بالغناء، وإذن هذا في الاستعارة شاذة بالبناء عليها، وهذا يبعد القضية جدا. هذا الكلام احنا نرفع اليد عنه، لأنه لاحظنا بالتتبع في هذه الكلمة لاحظنا أنه توجد نصوص تدل على استعارة مادة التزمير، مادة زمرة هذه المادة للغناء بحيث هي ليست بعيدة عنه، وسأشير إلى مجموعة من النصوص هي تناسب ذلك وربما حتى كلمات بعض اللغوي. منها ما في عيون الأخبار، يعني هو الحر في الوسائل هو يذكر هذه الرواية، يقول ما في عيون الأخبار بأسانيده السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام. وعندنا عند مجموعة روايات هو رواها بأسانيد صاحب الوسائل ذكرها في الباب الوضوء في أوائل الوسائل، ثم بعد بقي يحيل عليها لأن هي أسانيد طويلة حتى تقدرون تراجعوها في عيون الأخبار نفسه. وإحنا الآن إحنا مو غرضنا بالحقيقة يعني أن نثبت المطلب من حيث صدور الرواية كثير، نعم له أثر، ما أقول ما له أثر لكن مو هذا المهم. المهم عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القرآن مزامير، تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين. لابد وأن تقدموا على أي حال هذه العبارة، المهم الشاهد فيها أن تتخذوا القرآن مزامير، والقرآن هو نفسه مو مزمار، فمن يقول تتخذوه مزامير واضح أنه يؤخذ يعني أنه تتغنون به كما يكون صوت المزمار، صحيح؟ فهذا يناسب يزمر به، يعني بعد مغري يعني الصوت استعيرت له بسبب التشابه، استعيرت له مادة التزمير أو مادة الزمرة، صحيح؟ هذا الشاهد. ومنها ما رواه الزمخشري، قلنا احنا حتى لو ما كان صادر لكن احنا يعني كلامنا امس كان كأنه ينفي، يقول اصلا هذا ما طرق سمعنا كذا، هو واقعا ما طرق سمعنا، ربما الا قد يكون سابقا بحثي وناسي، بعدين ذكرت انه سابقا بحثنا، ما ادري وين جاتكم مناسب، ربما في مباحثتنا للمكاسب يعني في درس المكاسب، في حينها كنا مثلا نحقق ايضا على هامش المطلب بعض المطالب يعني على هامش المتن. المهم فالآن بعد احنا نريد نرفع اليد عن ما قلناه، يعني نجد ما يناسب كلام السيد الخوئي رحمه الله من هذه الناحية. الزمخشري وغيره رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سمع، يعني النبي صلى الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، صوت الأشعري، يعني أبو موسى الأشعري، وهو يقرأ، فقال، يعني يقرأ القرآن، فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. قال بريدة: فحدثته بذلك، فقال: لو علمت أن نبي الله استمع لقراءتي لحبرتها. قال الزمخشري تعقيبا على الرواية، الزمخشري لعله في كتابه الفائق، عند كتاب في اللغة أو يعني كذا اسم الفائق أو شؤون اللغة، قال الزمخشري: ضرب المزامير مثلا لحسن صوت داود عليه السلام وحلاوة نغمته، كأن في حلقه مزامير يزمر بها. هذه كلمة الزمخشري، هو رواية نفسه عن الزمخشري. المهم فإذا آل داود، يعني هو إشارة، هذا كما ستأتينا أيضا إشارة أخرى، أن داود كان هو يسمى صاحب المزامير أيضا، وهذا أيضا شاهد إضافي راح يلتحق بهذه الشواهد. شنو يعني صاحب المزامير حسب الظاهر؟ مو أنه داود كان هو ينفخ في المزمار، كان يقرأ الزبور بصوت حسن، ومعروف أن داود أصلا هو كأنه قارئ أهل الجنة، داود يعني هو عنده صوت استثنائي حباه الله سبحانه وتعالى به، وهو قارئ أهل الجنة. فالشاهد هنا أنه من يقول أوتي من مزامير آل داود، يعني كأنه عند شيء من الشبه، يشبه الصوت الحسن يشبه بمزامير آل داود. وكل هذا احنا بغض النظر عن الجزئيات وتفاصيلها، كل هذا يتناسب مع استعارة المادة التزمير، استعارتها للغناء. بعد ما راح يكون كلام السيد الخوئي غريب ومرتبط فقط بلغة أخرى وكذا، كلامنا سابقا احنا نرفع اليد عنه، وإن كان عندنا ذاك الإشكال هو يبقى تام في قضية الاستفادة من اللغة الأخرى، لكن مو أنه مثل ما احنا أمس عرضنا المطلب كأنه بلا شاهد، لا، هذه الشواهد تصلح للسيد الخوئي رحمه الله ولغيره. هو ربما المطلب هم ليس فقط للسيد، احنا شفنا أصل المطلب موجود في كلمات المحقق الإيرواني كاحتمال مثلا، وربما عند غيره. المهم هذا المطلب، بس احنا بغض النظر عن الأقوال هذا إلى شواهد. ومنها أيضا مع أمير المؤمنين عليه السلام مذكور في نهج البلاغة: وإن شئت ثلثت بداود، عند كلام عليه السلام في التأسي بالزاهدين في الدنيا، أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقول: وإن شئت ثلثت، يعني الثالث، بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، تفضل، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده، يعني هو كان فقير بهذا، هو يتكسب من سفائف الخوص، كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها. المهم أنه صار التعبير عن ماذا؟ عن داود أنه صاحب المزامير، ومن البعيد جدا أن يكون مراد مزامير يعني هو كان عنده يعني هذا اللي عبر عنه بالمزمار، جمع مزمار، وإنما صار المزامير يعني هو صوته الحسن يكون بهذا النحو. ومنها أيضا ما في توحيد المفضل عن الصادق عليه السلام. في توحيد المفضل هناك عرض لنعم الله سبحانه وتعالى وبيان لبعض الخصوصيات الأعضاء البشرية يعني للإنسان. فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم. ألا ترى أنه أن من سقطت أسنانه لم يقم السين، بعد ما يقدر يتلفظ بالسين، ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء، ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء. وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم، فالحنجرة تشبه قصبة المزمار، والرئة تشبه الزق الذي ينفخ فيه لتدخل الريح، والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت كالأصابع، لأنه هي حالة الغناء هذه كأنه يكون هناك فيها تحكم بالصوت وحركته، يعني يحلل القضية يعني. بس شنو يتحدث عن مزامير، ويقول هذا أشبه شيء بالمزامير، يعني يقارن هذه المقارنة بين الصوت اللي به هذه الحالة من مثلا القراءة الحسنة، حتى ربما مو بس الغناء يعني الأعم من الغناء أيضا هو منسوب للمزامير. والشفتان والأسنان التي تصوب الصوت حروفا ونغما كالأصابع إلى آخره. على أي حال احنا هذه النصوص عديدة مناسبة لاستعمال الغناء بمادة التزمير، فمن يقول يزمر به من هذه الناحية بعد ما يبقى مانع لغوي في عرف أهل اللغة. نعم المانع الأساسي هو ما ذكرناه سابقا وعدناه اليوم، وهو باختصار أنه إذا كان هو المراد من التزمير هو الغناء الخاص، فكان المفروض المناسب أنه يصير الجواب هكذا، الغناء حرام إلا أن لا يكون مثلا كذا، مو يقول حلال لا بأس به. ثم عندنا نقطة أخرى هي أنه هو سأل عن حالات معينة، الغناء في العيد والأضحى والفرح، يعني نكتة السؤال مو نفس الغناء، نكتة السؤال شنو هي؟ هذه الخصوصيات، هذه الحالات الخاص، فمعنى هذه الحالات الخاصة فيها حكم خاص، وهذا ليس بعيدا عن بعض النصوص التي سبقت وتأتي إن شاء الله في المستثنيات، أن ربما تستثنى حرمة الغناء في الأعراس على أقل التقادير، فإذا مو غريب في الفرح، يعني هو الفرح أعم من العرس وأوضح مصادق الفرح الأعراس، فإذا يكون الأمر الحيثية التي سأل عنها هو هذه الجهة. فإذا حملنا الجواب أنه يزمر به يعني أنه ما لم يتغنى، وقعنا رجعنا إلى نفس المحذور، لأنه هو بعد يقول الغناء جائز ما لم يكن غناء. فإذا قلنا التزمير لا أعم من الغناء، يعني ما لم يكن الصوت حسنا، فشلون الغناء جائز إلا إذا ما لم يكن الصوت حسنا؟ يعني هذا بعد أبعد راح يصير القضية، جدا أبعد، واضح إن شاء الله. وعليه فالحمل على التزمير بمعنى مثلا يعني أداء الصوت بطريقة غنائية معينة هذا مو مناسب. وأما ما قاله بعض أصحابنا حفظهم الله أمس بالدرس وربما أنه ربما يراد من التزمير هو الغناء المناسب لأهل الفسوق، هيك كان بعض الأخوة يقول لسه أنا ما أحفظ من اللي قال. بناء على ذلك هذا راح يكون المطلب أصلا منافي لهذه النصوص التي ذكرناها. احنا ذكرنا نصوص تستأنس للقضية، بس هذه النصوص عموما جعلت داود عند المزمار وشبهت الصوت الحسن بالمزمار، وذكرت مثلا القضية الأخرى اللي كان الأبي موسى اللي هو أيضا هم نسب إلى مزامير آل داود، مزامير آل داود وأمثال ذلك. فإذن شنو معنى القضية؟ أنه التزمير مو نمط غنائي خاص، التزمير بطبيعته أوسع من الغناء، أوسع من الغناء، مو نمط غنائي خاص، هو شأن عن صوت الحسن الجميل. فإذا أردنا نقول استعارة يعني لنفس الغناء راح نقع بهذه المشاكل في فهم الرواية، بينما إذا لا حملنا الدلالة على ظاهرها الأمر يختلف. بعد هو يصير المراد من عنده كما ذكرنا. وعلى أي حال وكل ذلك لا يجدي في إخراج النص عن ظهوره في كون التزمير بنفس الغناء والاستعمال، هذه الاستعمال في بعض الأحيان استعمال الغناء بالتزمير، فهو إن تم في بعض المواعيد أي أن يكون التزمير يعني استعمال التزمير بنفس الغناء، فهو إن تم في بعض المواعيد بناء على صحة الرواية فيه هو أعم من الحقيقة والمجاز، وماكو احتمال يصير معنى التزمير الأصلي هو الغناء وإنما هو مجاز، صحيح لولا يعني استعار راح يصير يستعار هذا اللفظ للغناء. لا يصلح لأن يثبت ظهورا في مورد دون مورد، يعني من نجي نشوف ظهور أدنى في كلمة التزمير يعني الغناء في بعض الموارد، مو معناه أنه إحنا كل ما تيجي كلمة التزمير نقدر نثبته، مرة يكون التزمير هو حقيقة الغناء فهذه عبارة أخرى عن الغناء، صحيح هذا بعد يصير معقول الكلام، لكن بلا ريب أن التزمير هو استخدام المزمار، وهذا شائع جدا إذا تفتشون في كتب اللغة، شائع جدا في كتب اللغة بحيث بعض الأحيان حتى يقول من القصاب، القصاب يعني يستخدم القصب في الصوت وإلى آخره، حتى بعض الأمور اللي هي حملت على التزمير، يعني الكلام عن ما وجدت إذا أريد يعني نستقصي ربما يحتاج لنا يعني عدة دروس فقط نقرأ كلماتهم، لكن أنا تابعت كلماتهم بشكل كامل وهذا حصيلة ما يناسب السيد الخوي جبتها، وإلا ما يناسب المعاني الأخرى المعنى الآخر الأصلي الموضوع الحقيقي يعني الوضع الحقيقي ذاك بعد تركنا، لأن احنا كنا بصدد التماس القرائن لكلام السيد الخوي خصوصا بعد أن نفينا، وإن كان الحمد لله أنا ما نفيت مطلق، قلت أنا ما طرق سمعي أو ما ملتفت إلى ذلك، يعني ربما ما أدري إن شاء الله عندنا عذر عند الله عز وجل في أنه في نفينا. المهم مجرد استعمال مجازي في بعض الأحيان استعارة في بعض الأحيان هذا لا تصلح حجة على استعارة في الموارد الأخرى، فد مرة هكذا صارت استعارة ما يصلح أن مرة ثانية ما كذا نفهم، تدرون استعمال عام من الحقيقة والمجاز مجرد أنه يستعمل ما يصلح أن يثبت مطلب، وإلا هذا أصلا يلزم منه اضطراب اللغة، إذا إحنا المعاني المجازية هي نحتمل أن تكون يعني نبني على أنها هي مستفادة، فدائما عندنا اشتراك أصلا بين الحقيقة والمجاز، يعني ما يبقى عندنا شيء، يعني ما يبقى حجر على حجر في اللغة، خصوصا مع ملاحظة ما ذكره في الجواهر من تعليقه على حديث علي بن جعفر قال بأنه كالمضطرب. هذا الحديث يقول كالمضطرب، ثم يجزم أنه مضطرب، يقول كالمضطرب محمول على التقية أو على إرادة خصوص العرس في اليومين، يعني في الفطر والأضحى. فش راح يصير في الفطر والأضحى إذا كان هناك عرس؟ فش راح يصير؟ راح يصير الفطر والأضحى كأنه مو مناسب أن يصير بغنى. فإذا صار عرس فيه، الناس كثيرين نحن نتعرس بالأعياد، فإذا صار عرس فيه ماذا نفعل؟ فيقول أنه في مثله يجوز الغناء مثلا بنحو معين، يعني بلا تزمير، يعني فيحمل على هذا المورد. على وجه أو على هذا احتمال، هذا احتمال آخر في المسألة، أو على إرادة التغني بالشعر على وجه لا يصل إلى حد الغناء. وهو يتغنى بالشعر لكن مو غناء، هو صاحب الجوار ويستخدم أصلا مادة الغناء ثم يقول لكن على وجه لا يصل إلى الغناء. سلو معبر تعبير غير كلمة الغناء أم أهون يعني. المهم، فيكون ذلك هو المراد من قوله ما لم يعص به، يعني إذا قلنا أصلا مو واصل إلى حد الغناء فهو يسأل عن الغناء، يقول لا بأس به يعني بالغناء ما لم يصل إلى حد الغناء. تصوروا هذا يعني هيك، هذا الاحتمال في كلام صاحب الجواهر. خلي نكمل كلام صاحب الجواهر بخدمتك. أو غير ذلك، نقول محمول على على هذه الاحتمالات صاحب الجواهر، أو غير ذلك مما هو خير من الطرح. يعني هذه الاحتمالات مو هي المعاني يحمل عليها الكلام بحد نفسه، هذا من باب أنه عندنا معارض إلى، مثل ما ذكرنا عندنا معارض إلى، فهذا أولى من الطرح. الذي لا بأس بالتزامه إذا أبيت الحمل. إذا شفت هذا الحمل بهذا المعنى ما ممكن، فأنت أقول لا بأس التزم بالطرح، اطرح هذه النصوص. واضح إن شاء الله؟ يعني ماذا؟ يعني أن صح، طبعا عندنا كلام لأستاذنا الشيخ التبريزي رحمه الله، بعد احنا صدنا بصدد الاختصار هواي طولنا، لكن مفيد أن نتراجعه. الشيخ التبريزي رحمه الله عنده كلام بعد أكثر من كلام صاحب الجواهر في، يعني من ناحية شلون نقول صناعة الاستدلال، يقول هذني المعاني خلاف الظاهر، هو ظهورا ما نقدر النكره، نعم هو يخالف السيد الخوئي، يعني هو ظهورا ما نقدر النكره، به ظهور على المطلب لكن احنا ما نقدر ناخذ به، ما يمكن ان يكون حجه لانه هذا معارض بغيره اللي هو هذا تقريبا هو اللي احنا نبني عليه. شوفوا كلام الشيخ التبريزي ايضا هو في مكاسبه ايضا مناسب لذلك. ايه هو يذكر يقول عن مرجحات عندنا، لا مو سند، مرجحات عندنا، ذيك أدلة تامة، وعندنا مرجحات مثلا مخالفة العامة وكذا، هو يشيل مخالفة العامة. مما يناسب أن يعني كلام صاحب الجواهر يناسب أن حمل التزمير، كلام صاحب الجواهر هكذا نستفيد من عنده، مع أنه هو ما متحمل هذه النصوص ولا شايفا يمكن أن نتقبلها، لكن ما يدعي ظهورها. شوفوا يعني هو يفرق بين صاحب الجواهر والسيد الخوي. السيد الخوي يقول هي ظاهرة في ذلك، صاحب الجواهر هو متضايق جدا من القبول بهذه الروايات، وباني ولو يطرح النصوص بس ما يصير، هذا ما يمكن أن يؤخذ بها، لكن مع ذلك لا يدعي ظهورها، وإنما هي القضية تصير من باب الحمل. معنى ذلك أنه هو في ارتكازه يرى ماذا مستوضح، لأن الظهور هو معنى التزمير يعني من المزمار. واحد من يقرأ كلام صاحب الجواهر بدوين يشوف صاحب الجواهر كأنه ما قابل بالمطلب، هو بالحقيقة يعني هو مستوضح الظهور إلى هذا الحد، بحيث يقول احنا لابد أن نحمل الحمل، يعني حمل على خلاف الظاهر. وإذا أبيت الحمل يعني هو ما مستوضح، ثم من يصير حمولات متعددة، يعني ما يعني ماكو ظهور، نصير مرددة بين احتمالات عديدة، يعني ماكو ظهور. ولكن بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة إذا دار الأمر أن لم تقبل كل واحد من هذه الاحتمالات في الحمل، لم تقبل، هو ماكو حل إلا الطرح هيجي. فمعنى ذلك أنه أصلا ما بيضه يمكن أنه يقبله مما يناسب. فكلام صاحب الجوهر يناسب أن حمل التزمير على الغناء نفسه تكلف لا يصار إليه إلا بقرينة خاصة أو حملا للحديث على خلاف ظاهره خروجا من طرحه حتى ما يطرحه ولم تتم لدينا القرينة على أن المراد من التزمير يعني الغناء نفسه رغم أننا بذلنا ما بوسعنا في التماس القرائن لهذه الدعوة لكن لم تتم ولم يثبت عندنا صحة حمل الحديث على غير معناه الظاهر وإن شاعت على ألسن الأعلام على ألسن الفقهاء منذ الصدر الأول أنهم يحملون الأحاديث في بعض الأحيان على خلاف معناها الظاهر مما يسبب إرباكا لدى الباحث خصوصا المتوسط المبتدئ في استيعاب النصوص وفهم النصوص والتفقه في النصوص أنه وعدهم حمل على خلاف الظاهر. هذا الأمر خلي يصير واضح عندنا سأحنا ربما هذه النقطة ما أدري بحثيها سابقا أو لا. هذا الأمر ما يرجع إلى يعني ما يمكن أنه نعتبره هذا أفضل من الطرح. ليش؟ لأن حمل الحديث على غير معنى إحنا إذا أجانا حديث ما نقدر نأخذ بظهور لمعارض لمنشئ احنا موقفنا من عند هذا هو ان نرد علمه الى اهله يعني عندنا نصوص شديده جدا تهدد وتتوعد وتحذر تحذيرات شديده بالمعنى الحقيقي الاخص لكلمه الشهيد شديده بعدم رد الحديث بحيث بعضها يقول قد يخر الانسان ما بين السماء والارض من رد الحديث وقد يتورط بتكذيب ولي الله بتكذيب الرسول الله بتكذيب الإمام مثلا هكذا فإحنا هذا منطق رد الأحاديث أن هذا حديث وكذا من رده هذا المنطق جدا مرفوض عندنا بسبب النصوص الواردة عنهم صلوات الله عليه. إذن شي يصير الموقف من الحديث اللي من يقدر نأخذ به نرد علمه إلى أهله قال من يدري به نرد علمه إلى أهله إقرار بالجهل لأما الدعاء معاني أخرى حملا له هذا الإدعاء بأحد ثلاث مشاكل إما أن يكون افتراء حقيقة بناء على الأخذ بالظاهر الأولي لقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ومجرد وجود احتمال ما يسوغ بلا حجة ما يسوغ النسبة ما يسوغ النسبة شلون واحد ينسب وهو ما عنده حجة على النسبة لأن هذا احتمال احنا الظهور يصير لنا حجة بسبب بناء العقلائي على العمل بالظهور وإنضاء الشارع للبناء العقلائي إذا ما عندنا ظهور الظهور ما نقدر ناخذ به هذا المعنى الثاني هذا المعنى الثاني غير الظاهر شلون يصير مصحح عن النسبة نقول هذا هو المراد نحمل المراد على ذلك هذا الحمل يعني ماذا غير يعني نرجع لها نسبة هذه النسبة بناء على الظهور الأول للآية ايش راح يصير افتراء قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الظهور ما يصير افتراء ليش لأن المفروض عندنا إذن شرعي بالعمل بالحجة والظهور حجة بسبب الإمضاء للسيرة العقلائية ما عداه على أي أساس على أي أساس أنه نبني عليه فإذا إما أن يكون هو افتراء أو أن يكون يعني يكون افتراء حقيقة يعني أو أن يكون افتراء تعبدا يعني شنو؟ يعني الشارع يتعبدني بأن هذه النسبة إلى الله بغير علم هي بمثابة الافتراء، يعني افتراء اعتبارا تعبدا، شلون الطواف ببيت الصلاة من هذا القبيل. وأيضا هذا فيه ما فيه من خطر، بحيث هو يصير محمول على ماذا؟ يعني ملحق بماذا؟ بالافتراء الحقيقي. وإما أن يكون في معرض الافتراء، لأن على تقدير عدم مطابقة للواقع اشرح لكم، يعني محتمل فيه الافتراء، يعني بجرأة على الافتراء. فإحنا مع كل الإجلال والاحترام للفقهاء الذين يرتكبون ذلك وحسن الظن بهم في نواياهم التي تنشأ من ماذا؟ من حذرهم من رد الحديث، فهم كأنه يرتكبون ما هو ما سوى الرد، فماذا يقول؟ يحملون، يتبرعون بالحمل. ولكن حقيقة الحال هم معذورون إن شاء الله بسبب إحنا واضح عندنا، يعني هم مو في مصدد الجرأة، وإنما بدواعي احترام الحديث هم يحملون هذه الحمولات، يعني يحملون ويحتملون هذه المعاني، مو يحتملون، هم المشكلة يبنون، لو بس يحتملها ما يخالف أصلا، ما يجي إشكال، مجرد احتمال لا بس، ما عندنا تحفظ عليه. الحمل إذا رجع كما هو ظاهر معناه، الحمل يعني أقول أنا أبني على أنه هذا هو معناه، أحمله على هذا المعنى، هذا معنى الحمل ظاهرا، إلا أن يقصد شيء آخر هذا بعد إحنا ما عندنا اعتراف. إذا كان هو الظاهر من الحمل، فهذا الأمر في حقيقته هو ورطة عظيمة، قد يكون تشبه الرد، تشبه الرد، يعني هو رد كلامهم يشبه نسبة شيء إليهم هم لم يقولوا، يشبه الافتراء عليهم، ما يشابه، ماكو واي فرق بينهما. وعليه فشي يصير؟ احنا نبني على الظهور، هذا ما نقدر نرفع اليد عنه لأنه وجدان. الحمل اللي ذكر صاحب الجواهر وأمثال هذا أصلا هم ما نقبل به إلا بنحو الاحتمالات، احتمالات تبقى وربما نضيف عليها أضعافها، يقدر واحد يجلس يحتمل احتمالات، بس هذه ما يقدر يعول عليها أصلا ولا صير جزء من الرؤية الفقهية. مع الأسف لحد الآن بعض المعاصرين لحد اليوم هو مبتلى بذلك، يأخذ احتمالات النصوص ثم يبرر لنفسه أنه هذه بطون وهذه إشارات وهذه كذا، ويبني على أنه هي هذه بها إيماءات لهذه المعاني، مع أنه إحنا ما عندنا حجية الإيماء، عندنا حجية الظهور، تعال أسس لحجية الإيماء، ثم الإيماءات قد تصير متعارضة ما دام هي احتمالات، مثل ما احتمل هذا الشيء احتمل نقيضة بعض الأحيان. فهذا من ما يبتلى به، والمشكلة وين؟ أنه في بعض الأحيان المنبر يتلقف هذه الاحتمالات ويثقف الجمهور ويؤثر على الوعي العام بإشاعة ثقافة طرح الاحتمالات بدون أن يكون أن تكون مستندة إلى حج. ولو تبقى مجرد احتمالات قلت لا تحفظ لدي، أصلا ما عندي تحفظ، بالعكس هو ربما أحدها يصيب الواقع، ما عنده مشكلة في هذا، لكن وين الخلل الخطر اللي احنا المفروض نحذر من عنده في أبحاثنا، والمنبر يحذر من عنده في ثقافته العامة وتثقيفه العام؟ هو النسبة، كثير من الأحيان يصير تورط بالنسبة إليهم، وهذا الخطر. أما مجرد واحد يقول هذا احتمالات في الآية الشريفة، احتمالات في الرواية، بدون أنه يساعد على أنه تتراكم بالتدريج، هي تسوي كأنه قناعات، هو قاعد يخلق ثقافة عامة على هذا الأساس، على أساس احتمالاته، والناس تنسى كلمة الاحتمال، بعدين هو ماذا؟ تحفظ المحتمل فقط وتبني عليه، وتقول هو مثلا الخطيب والمنبر والكذا والأستاذ والعالم والمحاضر، هو مثلا هو قال كذا، هو فسر كذا، احنا مو فقط مسؤولون ان نكون صادقين وحذرين في كلامنا، احنا ايضا مؤتمنون على المحافظة على مفاهيم الناس ودين الناس وقناعات الناس وثقافتهم ووعيهم. مسؤولون المحافظة عليه، مؤتمن هو امين. مثل ما انا اجي ابين الفتوى بطريقة معينة، فتوى الفقهية احنا الحمد لله عندنا تأصيل قوي، فتوى الفقهية ابينها بطريقة معينة الناس راح تعمل بها، وإلا أنا ما قاصد هذا الأمر. أقول له عيد يسألني أنا ناسي المسألة، شوفني بالصحة، هاي من امتلاءاتنا بعد إحنا الطلب، أنا ناسي المسألة فما أريدهم أقول له صلاتك صحيحة، أقول له عيد هذا شفها يفهم أن صلاته باطلة، هو ربما ما يجب عليه الإعادة، فيتعلم كل ما يشك من هذا القبيل شك يعيد، هذا مو صحيح. كنا نقول احتياطا عيد، ما أقول له عيد لأن هذا شو راح يفهم. أنا قصدي من قلت له عيد من باب الاحتياط يقتضي الإعادة، بس كن أحذر. أنا من قلت صادق أفرض، بس هو أنا هل يجب علي الصدق فقط؟ الله سبحانه وتعالى ما شرع لي غير الصدق فقط، لو عندي مسؤولية ثانية غير الصدق وهي أنه أحفظ هذه الأذهان اللي هي تركن إلي، تعتمد علي، تثق بكلامي، تبني على كلامي، قدرتها على تشخيص الدقائق مو تامة، فأنا مسؤول عن أنه من أبين الأمر بحسب ما يتناسب معه بشكل أبين له أوضح له أقول له من باب الاحتياط. أنا ما أتذكر المسألة، شوي واحد يعترف شنو المشكلة، ما أتذكر الفتوى، ما حافظ الفتوى، خلاص شنو المشكلة. هو يشعر باحترام للفتوى وكذا، حتى لو هو بوقتها ما احترمني أنا علمت الدقة، هو هذا جزء من الأمان. قال هذا شنو ما يعرف فتوى، هذا شنو هيبة وكذا، تالي ما يعرف مثلا مسألة. بعض الناس كلش يعني يستصعب هذا، أنه شلون هذا ما يعرف، لأنه لازم من يسأله هو لازم يعرف كل شيء، وهو هذا هم اشتباه لازم يتعلمه. لا احنا ناس ما نعرف كل شيء، سألوني قبل أن تفقدوني لا تليق إلا بأهلها، خلاص بعد هو هذا قول لا أدري بعد، هو ما حتى يتعلم من يجلس بين قومه هم يتعلم يعني شلون يتكلم. على أي حال المهم حصيلة نتيجة هذه الرواية إن شاء الله صارت واضحة، وهي أن ظاهرها المزمار، تزمير يعني المزمار بمعنى الملابسة، ولكن هذا الظهور لا يمكن الأخذ به بسبب معارضته بالأدلة الأخرى وأرجحية الأدلة الأخرى عليه، ولا إذا استقر التعارض تكون النتيجة عدم حرمة الغنى باعتبار صارت البراءة، صار تعارض بين ما يدل على الوجوب ويدل على عدم الوجوب، وش يصير تعارض الساقطة، وإنما لوجود المرجح. هذا إن شاء الله نبحث هذه القضية أكثر، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. يا رب يا رب. إذا قدرنا نحصل في الشواهد التاريخية.
نعم.